بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلعلي في هذا اليوم أنتهي من هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، والتي استمرت يعني مدة زمنية لا بأس بها، ولكنني أختم هذه السلسلة بذكر مجموعة من الضوابط، ضوابط الفقه الأخلاق في الإسلام. وأذكر أولا أن الأخلاق من دين الله عز وجل، وهذا أمر يجب أن يتعلمه كل مسلم، وأن الأخلاق من دين الله وأنها عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا أهم شيء، فما يتخلق به الإنسان من الأخلاق الحسنة الطيبة وما يتجنبه من الأخلاق السيئة إنما هو من دين الله عز وجل وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الأخلاق على نوعين، منها ما هو وهبي ومنها ما هو كسبي. أما الوهبي فهي الأخلاق التي تولد مع الإنسان، الأخلاق التي تولد مع الإنسان. فمن الناس من يولد ومعه خلق الكرم، ومنهم من يولد ومعه خلق الشجاعة، ومنهم من يولد ومعه خلق الحياء، ومنهم من يولد ومعه خلق الإحسان، وهكذا. هذا يسمى الأخلاق الوهبية. أما الأخلاق الكسبية فهي التي يكتسبها الإنسان بالمجاهدة والمفاعلة والتعويد. ولذلك اختلف العلماء في الأفضل من حيث الأفضل من الأخلاق، هل هي الأخلاق الوهبية أم الكسبية، على قولين. ومن أهل العلم، من أهل التحقيق، من يذهب إلى أن الأخلاق الكسبية أفضل، لأنها فيها مجاهدة وفيها جهد يبذله الإنسان، بخلاف الوهبية. المسألة أو الضابط الثالث من الضوابط حول هذه المسألة فيما يتعلق بالأخلاق، أن الأخلاق هذه ليست مزاجية أو زمانية أو مكانية، بحيث أن الإنسان مثلا يعني يتخلق بالخلق الحسن في مكان ويتركه في مكان آخر أو في زمان دون زمان، وإنما هي أخلاق معه كالنفس الذي يتردد في صدره، فهي تجري في عروقه، لأن هذا دين. فالأخلاق مع الإنسان في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي حال، إذا كان في بلده فهو على أخلاق طيبة، وإذا سافر إلى بلد آخر يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الطيبة، ولا يقول والله أنا في بلد لا يعرفني فيه أحد، لأن الأخلاق كما ذكرنا عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الضابط الآخر وجوب تطابق القول والعمل، يعني من الناس من قد يدعي الأخلاق الحسنة لكن الواقع يكذب ذلك. لذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا في قصة شعيب: قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد ذم الله تعالى الشعراء وذكر من جملة أسباب ذمهم قال: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك يجب على الإنسان أن يعني يطابق عمله قوله، وهذا أمر غاية في الأهمية. وربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين بأنهم يعني يظهرون بخلق ولكنهم في واقع الأمر هم بعيدون عن هذا الخلق. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الأمر الآخر: لابد من استحضار النية وإصلاح الطوية فيما يتعلق بهذه الأخلاق. يستحضر الإنسان هذه الأخلاق حتى يؤجر على ذلك أجرا عظيما. المسألة الأخرى: القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالمجزوم أنها تكسب الإنسان مجموعة من الأخلاق والآداب حينما يلتقطها من خلال اقترابه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى مسألة لعلي أختم بها، وهي قضية أن الإنسان إذا يعني تخلق بخلق وترك آخر وهو يجاهد نفسه، هذا لا يجعله يتهتك أو ينعتق عن الأخلاق الطيبة. لأن من الناس من يقول: أنا لا أستطيع أنني ألتزم بعض الأخلاق، فلماذا أفعل هذا الشيء مثلا؟ وهذا لا شك بأنه من وسوسة الشيطان ومن مداخله ومن توهينه ومساربه الدقيقة التي ربما يدخل فيها على بعض الناس، فيقول: طيب لماذا أنت تصدق وتلتزم خلق الصدق وأنت تفعل الشيء المحرم؟ لا يجوز أن يسمح للشيطان بأن يجعل هناك ازدواجية في مثل هذا الأمر. لا، هو يبقى على خلق الصدق ويحرص على أن يعالج بقية الأخلاق التي ما استطاع الانعتاق عنها. أسأل الله تعالى أن يبارك فيما سبق من حلقات في هذه السلسلة الطيبة التي انتفعت بها أنا أولا، وأرجو الله تعالى أن يكون قد انتفع بها إخواني وأخواتي من المشاهدين من المستمعين والمستمعات. لعلنا إن شاء الله نبدأ بسلسلة جديدة تشتمل على فوائد وعوائد علينا وعليكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، تفضل.
السلام عليك وعلى دكتور عزيز، الله يحفظه. أنا عندي سؤال بالنسبة للحالة الجوية اللي مرت أمس على البلاد ما شاء الله. طلابنا الإمام بارك الله فيك بالنسبة لصلاة المغرب مع العشاء طلابنا جمع، شو حكم الصلاة بارك الله فيك في الحالة هاي؟
جزاك الله خير بهزات، اسمع ان شاء الله الرد. نعم، سؤال بهزات، الشيخ يقول الامام بالامس بسبب المطر يقول صلى بين المغرب والعشاء جمعا، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، احسن الامام حينما جمع بكم صلاه المغرب والعشاء، وذلك للحاله المطرية التي مرت بالدولة. أسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يبعد عنا وعنكم وعن جميع المسلمين الأذية والسوء. فلا حرج يا أخي الفاضل بين الجمع خاصة في مثل هذه الظروف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وجاء في رواية مسلم قال من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فلما سئل ابن عباس ما أراد من ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. ولا شك بأن الحالة المطرية التي مرت بنا بالأمس كانت شديدة جدا، جعلت الجهات الرسمية توجه أئمة المساجد إلى الجمع، فأحسن الأئمة وتقبل الله منا ومنكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ بالنسبة للصيام الست من شوال، يقول أريد أن أصوم ست من شوال متتابعة، فيقول هل يجوز أن أبدأ من يوم الجمعة ويأتي يقول علي يوم السبت أيضا؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تبدأ صيام الست من يوم الجمعة على أنك تكمل، يعني تصوم السبت، تصوم الجمعة ثم تصوم السبت، أو تبدأ من الخميس ثم الجمعة وهكذا، فلا بأس بذلك، وهذا أفضل بالنسبة لمن أراد الابتداء من يوم الجمعة.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يقول هناك شخص من أقاربي أصيب بمرض مزمن، ويقول غلب على ظني أني أنا العائن، فيقول هل أبادر بإعطائه ماء وضوئي من دون علمه أو من دون إعلامه أني أنا العائن، وهل يجوز لي أن أقرأ على ماء الوضوء شيء من الآيات حتى أعطيه الماء وأقول له هذا ماء قرئ عليه اغتسل به أو اغتسل منه، بحيث يقول لا تجنب الكذب وأكون بذلك سترت على نفسي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان إذا رأى ما يعجبه ينبغي له أن يبرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم صاحبه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. فإذا رأى الإنسان شيئا أعجبه على آخر يقول اللهم بارك اللهم بارك، هذا يمنع الإصابة بالعين، وخاصة عند من يعني يعتقد بأنه فعلا يصيب بالعين، مبتلى بالإصابة بالعين. الأمر الثاني، تشكر أخي الفاضل على مبادرتك لمثل هذا الأمر، كونك غلب على ظنك بأنك أنت الذي أصبته بالعين، فتشكر على ذلك، وهذا واجب طبعا. فكل إنسان يعتقد بأنه أصاب أحدا بعين لا يجوز له أن يتركه، بل الواجب عليه أن يتوضأ وأن يعطيه من ماء وضوئه وكذلك من داخلة إزاره. المسألة الثالثة، كونك أنت أخي الفاضل يعني تشعر بالإحراج فيما لو إذا قلت له صراحة بأن هذا ماء توضأت به خشية أن يكون قد أصبتك بالعين، فيجوز لك أن تقرأ عليه ويعني تعرض بالكلام، تقول هذا ماء مقري عليه قرئ فيه وتعطيه، وهو في الواقع بأنك أنت توضأت، هذا ماء وضوءك، كذلك تغسل داخلة إزارك، مثلا تغسل الفنيلة الملتصقة طبعا بجلدك وتضعها في يعني تعصرها في هذا الماء وتقرأ على الماء حتى تكون صادقا حينما تخبره بأنك بأن هذا الماء مقري عليه وتدعو له بالشفاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى القرآن غالب غير مغلوب، يقول هل هذا أثر وهل المعنى صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله سبحانه وتعالى، بدأ وإليه يعود، هو لا شك بأنه غالب لكل أحد، فلله العزة وحده سبحانه وتعالى، ولا شك بأن كلام الله عز وجل يغلب، ولا يمكن أبدا لأحد أن يغلب كلام الله سبحانه وعز. ولذلك يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأما هل هو حديث؟ هذا ليس بحديث، هذا فيما أحفظ ليس بحديث، وإنما يعني يذكر عن بعض العلماء من المتقدمين، ولذلك يذكرون بأن يعني معنى أن القرآن غالب على هذا النحو، وأن من الناس من يحصل له شيء من يعني النسيان مثلا، النسيان لكتاب الله، لكن يبقى كتاب الله عز وجل هو الغالب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفع الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: بالنسبة للصوم القضاء بالنسبة للمرأة من دون النية، نية الصيام، حيث يقول: ابنغناها أنت تكمل وهي الآن باقي لها يوم واحد، فهل عليها العادة أم لا؟
هذه المرأة عليها قضاء كذا؟
نعم، يقول أنها صامت من غير نية، نية الصيام.
نعم، الحمد لله. بالنسبة للقاعدة في باب الصوم أن كل صوم واجب يجب تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولا بد أن يكون النية قبل دخول الفجر. والصوم الواجب هو صوم رمضان، وقضاء رمضان واجب، ولذلك يجب على من كان عليه قضاء وأراد أن يقضي أن يبيت النية من الليل، وكذلك صوم النذر، وكذلك صوم الكفارة، هذا كله يجب تبييت النية من الليل. فمن صام سواء كان رجلا أو امرأة صوم قضاء من دون استحضار نية قبل الفجر فلا صيام له، لا صيام له، ولذلك يجب إعادة هذا اليوم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر ومعنا مكلمة. نعم أميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أميثة.
لو سمحت عندي سؤالين لفضيلة.
نعم.
السؤال الأول: أثناء الصلاة بعد الانتهاء، آخر شيء بعد السلام، سابق كنت بعد السلام أمسح بالكفي على وجهي نفس ما أمسح بعد الدعاء، بعدين سمعت شيخ مفتي يقول إن ما ورد عن الرسول يعني هالشيء، فخلاص بعد السلام ما يحتاج إن أمسح بكفي على وجهي، فخلاص ما صرت أسوي هالشيء. فمرة شفت أختي بعد سوت هالشيء فأنا نصحتها، رفضت، قالت لا أنا ما سمعت هالشيء، واستمرت عليه. فشوف صح أن بعد السلام نمسح أم لا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا عندي ماي زمزم أو ماي عادي وبقرأ عليه قرآن، كيف أنفث النفث يعني بالنفخ، أو كيف طريقتي يعني الطريقة الصحيحة للنفث على الماء بعد قراءة القرآن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أميثة، اسمعي إن شاء الله رد. أي أجل جبنا هذا الشيخ سؤال أميثة تسأل عن تقول أنها بعد الصلاة وبعد الانتهاء من السلام في السابق تقول كنت أمسح كفي على وجهي مثل مسحي بعد الدعاء، فتقول سمعت أنه هذا الأمر لم يرد، فتقول تركته، إلى يقول تقول أن رأيت أختي تفعل هذا نصحتها لكنها لم تستجب واستمرت. تقول هل الآن ما الصحيح في هذا الأمر؟ هل تمسح بعد السلام أم لا؟
الحمد لله. بالنسبة للعبادات مبناها على التوقيف، ومعنى التوقيف قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جئنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنه كان يرفع إليه في الدعاء، ولذلك يقول العلماء من السنة رفع اليدين في الدعاء. أيضا من الهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه عند الاستسقاء، مثلا لما يستسقي في الخطبة يرفع يديه في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه الأحاديث التي وردت في ذكر صفة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هل ورد فيها شيء يفيد أنه كان يمسح يديه بعد الدعاء، سواء بعد الدعاء خارج الصلاة أو بعد الصلاة؟ الجواب لا، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح وجهه بكفيه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. في الصلاة مثل دعاء القنوت مثلا في الوتر، ما كان يمسح وجهه صلى الله عليه وسلم بكفيه. خارج الصلاة دعا كثيرا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، ما كان أيضا يمسح وجهه بكفيه صلى الله عليه وسلم. ورد في المسألة حديث أو حديثين، لكن لا ينتهضان للاحتجاج لأنهما ضعيفان، ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من دعا فإنه بعدما ينتهي من رفع اليدين لا يمسح وجهه بكفيه، ومن صلى وانتهى من الصلاة يأتي بالأذكار وليس بالأدعية، وإنما بالأذكار، لأن هذه من سنن الصلاة البعدية، ولا يمسح وجهه بكفيه بعد ذلك.
ذاك الخير رفض الشيخ أيضا تسأل، تقول بالنسبة لماء زمزم أو الماء العادي، إذا تقول قرأت عليه آيات من القرآن ثم تقول أنفث في هذا الماء، كيف يكون النفث؟
الحمد لله أختي الفاضلة، تقربين الماء إلى فمك وتقرأين مثلا الفاتحة تنفثين نفث، وهو نفخ بريق يسير، نفخ بريق يسير. لماذا؟ لأن هذا اختلط بالقراءة، قراءة الآيات القرآنية، وهكذا يعني سواء في كوب من الماء أو في إناء مثلا أو في قارورة مثلا، وتنفخين بهذه الطريقة، تنفثين نفخ بريق يسير بعدما تنتهي من قراءتها، يعني تقرأين مثلا الحمد لله رب العالمين بعدما تنتهي من الفاتحة تنفثين، ويكون مع ذلك ريق يسير، هذا هو المشروع بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ صيام، إذا ابتدأت يقول صيام الست من شوال من منتصف النهار، هل أيضا أحتاج إلى هل يصح أو أحتاج إلى نية من الليل؟
الحمد لله، بالنسبة لصوم النفل، النفل على قسمين، مقيد ومطلق. من أهل العلم من ذهب إلى أن مطلق النفل سواء كان مقيدا أم عاما لا يشرع النية من الليل، وإنما يبتدئ النية من ساعة يعني نيته للصيام، ويؤجر على هذه الفترة الزمنية التي ابتدأها من الصيام. والقول الثاني قالوا بأن يفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد، ومن جملة النفل المقيد قالوا مثلا صيام الست من شوال، فيبيت النية من الليل، والمسألة عامة يعني المسألة فيها سعة ولله الحمد، لكن حقيقة بالنسبة لمن أراد صيام الستة من شوال يستحضر النية من الليل، ويبدأ من وقت الفجر بالامتناع عن المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، ويخشى عليه إذا هو صام بعض اليوم أن لا ينال الأجر الموعود على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أشعر خروج أو وصول بقايا الطعام إلى البلعوم، لكن يقول فضل الشيخ لا يخرج إلى الفم، لا يصل إلى الفم، ويقول هذا كان في نهار رمضان، فهل علي القضاء؟
الحمد لله لا قضاء عليك ما دام أن هذا يغلب عليك وأنت لا تتعمده ولا تريده ولا تقصده، فلا شيء عليك في هذا وتكمل صومك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أصلي التراويح في غير رمضان؟
الحمد لله التراويح سنة مؤكدة في رمضان جماعة وتصلى في المساجد، أما صلاة التراويح في غير رمضان جماعة فهذه ليست مشروعة، وإنما الذي يشرع قيام الليل، قيام الليل تقوم الليل لوحدك ولو يعني صلى معك أحد لا حرج لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يتقصد الإنسان جمع الناس في غير رمضان لصلاة التراويح فهذا ليس مشروعا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الحول عندي، حول الزكاة عندي في شهر محرم، فيقول هل يجوز من الآن أن أخرج زكاة مالي لوجود شخص محتاج من أهلي؟
الحمد لله الجواب نعم، وهذه تسمى مسألة تعجيل الزكاة. فإذا كان الإنسان لديه مال وجبت فيه الزكاة لكن لم يحل عليه الحول جاز له أن يقدم الزكاة، مثل الحالة التي ذكرت بارك الله فيك، وتقسمها من الزكاة في آخر الحول لما تجمع مالك كله تخصم هذا المبلغ، مبلغ الزكاة الذي دفعته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالأمس بسبب يقول المطر وكنت يقول ألبس الجوربين، ويقول فضل الشيخ أنهما كانوا مبتلين، فيقول عندما أتيت للوضوء توضأت ومسحت عليهما وهما مبتلان بالماء، فيقول هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله الجواب نعم، ما دام أنك مسحت عليهما حتى ولو كانت مبتلتين فمسحك صحيح ولله الحمد، لأنك لم تقصد أنت يعني إيصال الماء بهذه الطريقة وإنما بسبب السيول بسبب الأمطار، فلا حرج عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الاعتداء في الدعاء وكيف أعرف أني قد اعتديت في الدعاء؟
الحمد لله الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، من صور الاعتداء في الدعاء الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، وهذا مما لا يقبل الله عز وجل دعوة الداعي. ومن الاعتداء أيضا في الدعاء هو التفصيل والشقشقة والتفريع في الدعاء والتفصيل في ذلك، هذا من الاعتداء في الدعاء، كان يقول اللهم ارزقني البيت اللي كذا في الجنة وارزقني كذا وكذا، يفصل في هذا، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. كذلك من الاعتداء في الدعاء الوصف، بحيث يصف في دعائه يعني أشياء هي إلى جانب الوعظ أقرب، مثل ما يحصل عند بعض أئمة المساجد في رمضان هدانا الله وإياهم، حيث إنهم يعظون في الدعاء ويذكر موعظة في الدعاء، وهذا مسألة خطيرة جدا. الدعاء هي أن تدعو بإخبات وتدعو بانطراح وتجمل أيضا في الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، هذا فيما يحضرني في مسائل بعض المسائل في الاعتداء بالدعاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الدعاء في حال المطر مستجاب، فيقول هل يكون في أن يكون الشخص تحت المطر أو يقول حال نزول المطر؟
الحمد لله من مضان إجابة الدعاء عند نزول المطر، ولا يلزم أن الإنسان يدعو تحت المطر، لا يلزم ذلك، وإنما عندما ينزل المطر يدعو الإنسان في بيته في سيارته. وبالنسبة للأخ السائل، يمكن أشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن ثوبه حينما نزل المطر، وهذه مسألة أخرى تختلف عن مسألة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر كان يحسر عن ثوبه ويسأل في ذلك ويقول هو قريب عهد بربه. وأما الدعاء عند المطر فقد ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. والمقصود بتحت المطر ليس هو أن تقف والأمطار تهطل على رأسك وبدنك، لا، وإنما في حال نزول المطر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل صلاة الجمعة سنة قبلية وسنة بعدية؟
الحمد لله، صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية مقيدة، وإنما سنة مطلقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلى ما شاء. وأما بعد الجمعة فنعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة بعدية بعد الجمعة، ورد في حديث أنهما اثنتان، وفي حديث أربع، وبعض العلماء ذهب إلى أنها 6 ركعات. ولذلك من أهل العلم من فصل قال: إذا صلى في المسجد صلاها 4، وإذا صلاها في البيت صلاها 2 أو 2. وبعضهم جمع 4 مع 2 وقال يصلي 6 ركعات. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تقول: ما كيفية نصيحة الزوج بالصلاة في وقتها؟
الحمد لله، الأصل أن الزوج هو المسؤول عن زوجته وعن أولاده، وهو الذي يوجههم ويأمرهم ويراقبهم وينصحهم ويعظهم. لكن إن حصل أن زوجا يتساهل في الصلاة، فواجب المرأة عظته ونصيحته وتوجيهه برفق وبلين وبتلطف، وتذكره بذلك، وإيقاظه عند وقت الصلاة، والدعاء له بالهداية، وتنبيهه على أنه قدوة لأسرته ولأولاده، وأنه قد يكون مثال سيء إن هو استمر في مثل هذا الأمر. ويعني الوعظ كذلك، الوعظ هو كلام مصحوب بزجر، ويقول علماء سياط القلوب الوعظ. ذكره بأحوال الناس في هذه الدنيا، كيف أن الدنيا لا تدوم لأحد، وشيء من هذا القبيل، وتسأل الله عز وجل له الهداية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كنت مسافر، دخلت يقول المسجد في الطريق، ويقول صليت لوحدي، في تقدمت يقول في المحراب وصليت لوحدي، ثم يقول دخل شخص آخر فقال لي أن هذا الأمر لا يصح، إذا صليت لوحدك تكون في مؤخرة المسجد أو في منتصفه.
هو كان مسافرا؟
نعم، يقول: كنت مسافرا، دخلت المسجد، فيقول صليت لوحدي في المحراب، ثم يقول دخل شخص آخر فقال إذا صليت لوحدك تصلي في منتصف المسجد أو في آخره.
الحمد لله. طبعا هو السؤال للأخ السائل: لماذا صلى في المحراب؟ يعني وجرت العادة أن المحراب للإمام، والمحراب إنما وضع علامة على جهة القبلة، وأيضا هو محل الإمام. والفقهاء ينصون على كراهية صلاة الإمام السنة في المحراب، خشية أن يفهم من وراءه أنه يصلي أو انقضت الصلاة مثلا، هذا إذا كان قبل الصلاة. عموما توجيه الأخ لك سليم على أنه هذا ليس محل لصلاتك، لأنه قد ينخدع مثلا أحد فيعتقد بأنك أنت الإمام وأنك قد انتهت الصلاة، أو أن الصلاة لم تقم بعد مثلا. لكن إذا رأيت بأن الناس قد انتهوا من الصلاة وأنت تريد أن تصلي جماعة، فصليت في هذا المكان رغبة في أن يصلي معك من يأتي متأخرا الذي يظهره لا حرج، لكن عموما جرت العادة بأن مصليات السفر اللي في الطرق أن يعني تتكرر فيها الجماعات، وأن الإنسان يحاول حتى لا يعني يكون هناك إشكال أن يصلي في طرف من المسجد خلف سارية من سواري المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف أتصرف مع ابني ويقول عمره في العشرين لكنه يصلي الفجر دائما في المنزل لكن يقول في الوقت؟
الحمد لله هذه نعمة أن يصلي في الوقت صلاة الفجر، لكن لا بد من بيان بأن صلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، وما دام أن المسجد قريب والنداء يسمع إذا كان مجردا يعني لو أذن المؤذن على سطح المسجد من دون ميكروفون سمعه من في البيت، وجب على الذكور البالغين أن يجيبوا المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ويذكر بهذا ويبين له أيضا ما يفوته من الأجر العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، فكيف الآن يفرط بهذا الأجر وهذا الثواب زيادة على ما في الذهاب والعودة، الذهاب إلى المسجد والعودة منه من الأجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ولذلك حقيقة يعني ينبه إلى مثل هذا ويذكر وينبه إلى أن أمور الدنيا هذه لو أن الإنسان يعني دعي إلى يعني أشياء لدنيوية أعتقد بأنه سيسارع إليه، فكيف بهذا الأجر الأخرى الذي يبقى له وينفعه عند الله عز وجل؟ فبهذه الطريقة تذكرين هذا الشاب وهذا الابن وتدعين له بالهداية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاء شعلان، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.